بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبل الدخول في مطلب الكتاب ننبه على نقطتين وقد نبهنا عليهما سابقا. النقطة الأولى المباحثة، حاولوا تتباحثون في هذه المادة وباقي المواد، فإنما يتعلمه الإنسان حين إلقاء المطلب غير ما يتعلمه حين تلقي المطلب، فتعود على إلقاء المطلب، لأن الإلقاء يحتاج إلى ترتيب في الذهن، لابد أن المطالب تكون مرتبة في ذهنك حتى تستطيع أن تلقيها. أما التلقي فسهل، اللي صار تتلقى، يترتب في ذهنك ما يترتب في ذهنك تتلقى. فالإلقاء أحسن شيء، يختلف عن التلقي 180 درجة يعني. والمطلوب من الطالب هو الفهم الذي يستطيع أن يلقي معه، هذا الفهم المطلوب، مو الفهم الذي يتلقاه. المطلوب في جميع العلوم من أول علم تأخذه إلى بحث الخارج، العلم المطلوب منك في الحوزة هو العلم الذي تستطيع أن تلقيه. إذا ما تستطيع أن تلقيه صفر، حتى لو بالاختبار تجيب 100 من 100 صفر. إذا واحد ما يقدر يلقي المطلب اللي أخذه لا شيء. فالمباحثة تمرين لهذه المسألة للإلقاء، بحيث الإنسان يتمكن يجرب نفسه يختبر نفسه، وهم يتعود على أن المطالب تكون مرتبة في ذهنه. إذا من الحين ما تكون المطالب مرتبة، من الصعب أن بعدين مثلا تدخل في المواد الأعمق من النحو والصرف والبلاغة ومثلا أنت تحاول ترتب ذهنك. لا، من الآن خل المعلومات في ذهنك في ملفات في فولدرات مرتبة، وين إحنا، وين كنا، شنو قاعد نبحث، ليش نبحث هذا المطالب. مثلا إحنا الحين في أحوال المسند، شنو ذكرنا في المسند إليه. إذا تبي ترجع للمسند إليه تبطل الفولدر وتدش فيه، مو أن المسند مختلط بالمسند إليه وما أدري هم جايب معلومات عن النحو ومدخلها وشيء مطشر في ذهنك، يعني هذا ما ينفع. فالمباحثة ضرورية لأنها تمرين للتدريس، وبالنهاية هذه حالة الحوزة، ما عندنا مصدر للأساتذة نستورد منهم أساتذة من الصين ولا من مادي وين، ما عندنا. أو أساتذة الحوزة من الحوزة ما تقدر تستورد، فلابد أن يكون هناك من يتصدى للتدريس. إذا إحنا رحنا إلى عالم الآخرة، فواحد ثاني المفروض يكون تكون المطالب مرتبة في ذهنه، يستطيع على الإلقاء. فإذا الكل يقول إن شاء الله وبعدين نص الكتاب خلصنا وإن شاء الله الكتاب الجاي المادة الجاية وإلى آخر، هذا تحصل مشكلة في الحوزة كما هي حاصلة الآن. عندنا نقص بالأساتذة الأكفاء، ماكو. وإحنا من باب البدل الوضوء هو التيمم، من هالباب إحنا ندرسكم، لأن ماكو أحد كفء لهذه المواد، وإلا المفروض هذه المواد لها متخصصين، لها أشخاص هاضمين المطالب تماما، وإن شاء الله تكونون من هؤلاء الذين يهضمون المادة أول بأول. ممكن أن الإنسان يصير أستاذ وهو طالب، هذا شفناه، يعني مو أن ممكن فقط عقلا، لا، ممكن ورأيناه، أن الشخص يبدأ بالمادة ويحضر ويتابع مع الأستاذ بنحو أن كل درس ينتهي منه، كل مطلب ينتهي منه هو أستاذ في ذلك المطلب. فحينما ينتهي من الكتاب أستاذ في الكتاب، مراجع لعله أكثر من الأستاذ، مدقق في المطالب أكثر من أستاذه، فصار الأستاذ في الكتابة أفضل من الذي درسه. فشفنا هذه النماذج، يبدأ ذهنه خالي من أي معلومات مثلا حول البلاغة، وينتهي من كتاب البلاغة، كتاب المختصر، ما أدري كتاب المطول اللي كان، ينتهي من الكتاب وهو أستاذ. فهذا السير، سير طلب العلم، يمكن أن يكون في جنبه سير أن تربي نفسك لتكون أستاذا في تلك المادة، مو أن تقول بعدين إن شاء الله راح أراجع الكتاب مرة ثانية، وإذا بغيت أدرس مثلا أحضر، لا هذا بعدين ما راح يصير إلا في إن شاء الله في الجنان، ما راح يصير هذا بعدين. فكن أستاذا وأنت طالب، أول بأول المطالب اهضمها، تعلمها، دقق فيها، ركز فيها، باحث. المباحثة لها دور أساسي في تكوين أستاذ من هذه المادة، لأنه يصير أستاذ على رأس صاحبه، يدرسه، يعلمه، يلقي عليه المطلب. فالمباحثة لها الدور الأساسي، بعض الأحيان تقرير الكتابة قرر المطلب، إذا مثلا ما حصلت أحد تتباحث وياه قرر المطلب بما فهمته، لعل أصلا تقول هذا الترتيب ترتيب التفتازاني مو خوش ترتيب، أنا أغير المطالب بنحو آخر وأقررها بشكل آخر، فليكن عادي ماكو مشكلة، قرر، أهم شيء تقرر، ولو تهدم بنيان البلاغة وتبنيها من جديد ماكو مشكلة. التقرير، المباحثة، طبعا الجمع بين التقرير والمباحثة إذا أمكن فهذا نعمة ما يكون، ولكن عادة يعني الطلبة يقولون ما يصير لنا مجال كذا، ومو متعودين على الكتابة، فيقتصرون على المباحثة. وإلا هذا القلم هم مهم، أن الإنسان يتعود على الكتابة، أن بمجرد ما تأتي الفكرة في ذهنه يستطيع أن شنو يفرغها على ورقة ويكتبها. بعض الناس الفكرة فاهمها بس يوم اللي يكتب كنا طفل ما تفهم شنو قاعد يكتب، يعني لأنه مو قادر يعبر بالكتاب، فتعود على التعبير بالنطق، تتباحث، تلقي على الآخر، تعود على أن تعبر عما في ذهنك بالكتابة. لكل شأن، التلقي له شأن، الإلقاء له شأن، الكتابة لها شأن آخر. لا تتوقع أن مجرد ما تتلقى المطلب باشر تقدر تلقيه وباشر هم تقدر تكتبه، لا، بينهما بون بعيد، بينهما مسافة بعيدة. التلقي شيء، تلقي عادة الإنسان يتلقاه، المطالب مو مرتبة في ذهنه، بتعبيرنا نقول مو هاضم المطلب، مو صايرة ملكة عنده. بالتلقي ما تصير ملكة إلا اللي خارق في الذكاء، مجرد ما يأخذ وقاعد يأخذ يرتب في ذهن، هذا يحتاج إلى ذكاء وانتباه يعني. أما الحالة العادية اللي إحنا عليها، أن نحتاج إلى أولا نتلقى ثم نرتب ثم مثلا نلقي، الإلقاء يخليك يجبرك على شنو، على أنك ترتب في ذهنك المطالب. وإذا جمعت بين الإلقاء وبين الكتابة فنعم ما يكون. لعل تقولون مثلا شنو الفائدة من الكتابة في البلاغة، باكر ما بيطبع أنا كتاب بالبلاغة، وين أنا وين مثلا أطبع كتاب، هذا تدريب يعني. الآن ما تبي تطبع كتاب، باكر تبي تطبع كتاب في مثلا في مسألة علمية، تبي تطبع كتاب في الفقه، تبي تطبع كتاب في مسألة ما أدري أصولية، تبي تكتب مقال، ناي هذه شغلتنا، ما عندنا شيء، قاعدين فاضيين إحنا الطلبة، إما نتلقى العلم أما ننشر العلم، عندنا شغل ثاني نروح نبيع خضرة وفواكه وما نقدر، هذه شغلتنا يعني، هذا انشغالنا في هذه الدنيا، أن نتلقى ونلقي. فما يصير بس واحد يتلقى إلى الموت بس متلقي، هذا خسر الدنيا ولعله الآخرة. هذه النقطة الأولى، فاهتموا بالمباحثة، اهتموا بالتقرير من الآن. ولو ما تبي تطبع كتاب في البلاغة، ما حد يبي يطبع كتاب بالبلاغة خصوصا في الحوزة، ما حد يبي يطبع كتاب، ولكن الكتابة تساعدك بعدين للتدريس، تساعدك كثير. ترجع إلى اللي أنت كاتبه حسب الترتيب اللي تستسيغه ويعجبك هذا الترتيب، مجرد ما تطالع خمس دقائق خلاص ينتقل ذهنك إلى المطلب تماما، أو المطلب يحضر في ذهنك تماما. وهذا يكون تمهيد وتمرين للكتابة في الأمور الجدية. هذه لعبة الحين نعتبرها مثلا البلاغة، إذا تعتبرها لعبة فعلى الأقل اعتبرها تمرين للأمور الجدية اللي ليست بلعب. أنا أتذكر الحين بالمناسبة أول ما دشينا الحوزة كنا نكتب، يعني كانوا يطالبوننا بعض الأساتذة بالتقرير والكتابة، وهم أنا كان عندي هذا النفس أن أكتب كل شيء. كتبت اللي تعلمته في النحو، كتبت اللي تعلمته في الصرف، في البلاء، في المنطق، ما أدري حتى التجويد أتوقع بديت فيه بس ما خلصت، يعني ما اهتميت فيه وايد. يعني كل مادة كنت أخذها كنت متعود أكتب، فالحين إذا أراجع إلى كتاباتي أشوف شيء مخربط ما يسوى ولا فلس يعني. ولكن بالنهاية كان تمرين، تدريب أحسن من شو اسمه عليك والله نقول أي بالعيد بالبلاغة من أن أي بالعيد في الفقه والوصول مثلا. بالنهاية خلني بالعيد في المنطق والبلاغة وما أدري نحو وصرف أحسن. فديروا بالكم لا تجيبون العيد في المواد اللي أهم من هذه المواد، مو أن هذه المواد مو مهمة، ولكن عادة في الحوزة مو ما لها اهتمام. عادة الشخص ما يضع أهداف على البلاغة، ما يضع هدفه هو أن أنا أبي أصير مثلا إنسان بلاغي. عادة وسائل هذه، فخبص في هذه الوسائل حتى يكون قلمك جيد في المواد اللي أهم من هذه. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية هم أوصي نفسي وأوصيكم، يعني هذا من باب شو اسمه، مو أن أوصيكم فقط، أن طالب العلم يحتاج أن ينظم نومه. النوم له دور مهم في التطور العلمي. نظم نومك، نام مبكر ولو هذا من المستحيلات لطالب العلم، ما نقول ينام مبكر ما كفاية، بس حاولوا تنامون بالمقدار الكافي بحيث تأتي الدرس وأنت شنو واعي. هذا الواعي يساعدك، وإلا تروح البيت نص المطالب طائرة نصها موجودة، تبي تربط بين هذه الصورة الضبابية من المطالب تبي تربط بينها، ما صعب يعني، يأخذ منك وقت. يعني هذا الوقت اللي تحتاجه لترتيب المطالب اللي تلقيتها نص ونسيت نصفها، هذا الوقت خله على نومك، نام نومة عدلة حسب كل واحد وجسمه، بعد مو زيد النوم يعني 10 ساعات و12 ساعة وما أدري كذا، لا طالب العلم 6-7 ساعات، إذا ما يكفيك 8 ساعات بعد خلاص كافي 8 ساعات. فنظم النوم و خلي الأساس هو الدرس. إذا شفت نفسك في الدرس مثلا مو واعي، النوم غالب عليك، فصلح باقي أمور حياتك. خلي الأساس هو الدرس، مو تضحي بالدرس أساس مثلا ما أدري بالليل عندك شغلة، ولا ما أدري لازم أنام متأخر، وما أدري عندي لازم أزور فلان، لا هذا تضحية بالدرس لأجل زيارة فلان، لا ضحي بزيارة فلان بالليل، يقول أنا بالليل ما أقدر مثلا، النهار طويل مثلا والليل قصير مثلا في الصيف، وأنا إذا أطلع بالليل بعد خلاص نومي يتأخر، لا ما أقدر أطلع بالليل، خلاص انتهى المطلوب. فلا تضحي بالدرس لأجل أمور أخرى تجعلك تنام متأخرا. هذه نقطة ثانية ومهمة جدا، يعني على تعبير أحد الكبار كان يقول طالب العلم لازم ينام عدل ويأكل عدل ويدرس عدل، الثلاثة ثلاثة أركان لطالب العلم. أكل عدل، نام عدل، وادرس عدل. فلأن النوم له دخالة في الدراسة، الأكل له دخالة في الدراسة، فنام عدل، ما حد مانعك من النوم، ما قلنا لك نام 3 ساعات ولا ساعتين ولا ما أدري كذا، لا نام عدل، ولكن خلك واعي في الدرس. هذه نقطة ثانية من باب أن يوم الأربعاء يعني. كان الكلام في أحوال المسند، ذكرنا أن كان الكلام، نعم ذكرنا أنه المسند يعرف لإفادة السامع حكما على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف بأمر معلوم آخر، وثم ذكرنا أن هذا التعريف تعريف المسند إذا كان من تعريف الجنس يفيد القصر، قصر ماذا على ماذا؟ قصر المسند على المسند إليه. إذا دخل تعريف الجنس على المسند إليه أفاد العكس، قصر المسند إليه على المسند. ثم جئنا بكلام الفخر الرازي، قلنا لا، إذا كانت الجملة من باب الصفة والذات، حتى لو هذا المنطلق مثلا هذه الصفة في أول الكلام، هذا لا تعتبرونه مبتدأ وتقول هذا قصر المبتدأ على الخبر، لا هذا خبر، خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر. فبالمناسبة يا بالخطيب القزويني هذا الكلام لأجل المثال اللي ذكره، أنه مثلا الشجاع عمرو، هذا قلنا مبتدأ مقصور على الخبر لأن الألف واللام داخلة على الشجاع، ألف لام الجنس. الفخر الرازي قال لا، هذه ليست ألف لام الجنس، عفوا هذا ليس مبتدأ، ألف لام الجنس دخلت على الخبر المقدم. وعلل هذا الحكم كما ذكرنا سابقا بأن الصفة تدل على أمر نسبي، يعني فيها نسبة تنسب إلى شيء آخر، أمر نسبي. والخبر هم يكون شنو؟ لابد أن يكون أمرا نسبيا، أمرا ينسب إلى غيره. وفي المقابل عندنا الذات، الذات يدل على أمر غير نسبي، والمبتدأ لابد أن لا يكون نسبيا، فنطبق بما أن الذات أمر غير نسبي والمبتدأ أمر غير نسبي، الذات لابد أن يكون مبتدأ، بما أن الصفة أمر نسبي والخبر أمر نسبي كلاهما نسبيان، الصفة لابد أن يكون خبرا، قدم أخر ماكو فارق في التقديم والتأخير، النظر إلى المعنى، النظر إلى المعنى. التفتازاني أو الخطيب القزويني وبتبعي التفتازاني أجاب عن هذا الكلام، قال نعم كلامك صحيح وإحنا نقبله، ماكو أي إشكال، الكبرى صحيحة أن المبتدأ أمر غير نسبي والخبر أمر نسبي والصفة إلى آخره، هذا كله نسلم معك، ولكن في مثل المنطلق زيد ما نسلم بأن زيد ليس أمرا نسبيا، لا نسلم أن زيدا ليس أمرا نسبيا. شلون يصير؟ هذا ذات زيد، يعني هذا الشخص، هل هذا الشخص قائم بغيره؟ يعني ما يوجد في الخارج بنفسه؟ شلون هذا تصوره؟ قلنا لكم أمس تصوروه، تصورتموه أم لم تتصوروه؟
متقوم بذاته.
شلون؟
متقوم بذاته،
متقوم بنفسه بذاته، يعني يوجد في الخارج بنفسه. ولكن تفتازان يقول لا، أنا بقوة قادر أخلي زيد غير متقوم بذاته وأخلي قائم متقوم بذاته.
مثلا نرجع للضابطة والقاعدة اللي قلناها، مثلا إذا كان الشخص المخاطب يعلم أن هناك شخص منطلق ويعلم ويعرف زين، بس ما يعلم أن المنطلق هو زين.
إنزين.
فنقول له المنطلق هو زيد.
إنزين شو وين صار اللي الحين صار زيد شو اسمه؟
منسوب.
صار زيد أمر نسبي غير قائم بذاته.
لا هو زيد لا يمكن أن يكون غير قائم بذاته. هو
زي
بنفسه
زي التفتازاني يقول ما لي شغل
يعني بهذا التقريب يعني
أن
يكون الحكم
أو
المنسوب هو
زي
منسوب إلى الانطلاق
بهذا يعني. رحت نص الطريقة نص الثانية احنا نكمل عنك. حينما نقول المنطلق زيد ونخبر عن هذا المنطلق بأنه زيد، خلينا نحلل الكلمة الأولى المنطلق ونحلل زيد. حينما تأتي مثلا أنت المخاطب أول الصبح قاعد شاف مثلا سيارة مسروقة، فتذهب وتقول له السارق، أو مثلا شاف سارق قاعد يسرق سيارته فر السارق، فتقول له السارق زيد. ما شاف وجه هذا السارق، فقط شاف واحد قاعد يسرق سيارته وراح، فتقول له السارق زيد. ما المراد بقولك السارق؟ هل الألف واللام جنس؟ لا مو جنس. شنو هذه الألف واللام؟ عهدية ولا موصولية؟
موصولية.
أو عهدية وموصولية واحدة، يعني الألف لام الموصولة تفيد العهد. المهم احنا نبي نركز على هذه النقطة الموصولية، ولذا يقولون في النحو ان الالف واللام الداخلة على اسمي الفاعل والمفعول شنو؟ الف لام موصولة. يعني شنو موصولة؟ بمعنى الذي. يوم تقول أضاء السارق زيد يعني الذي سرق، يعني شنو الذي سرق؟ يعني ذاك الشخص الذي سرق. هل الشخص الذي سرق معنى نسبي ولا غير نسبي؟ غير نسبي. قاعد تتكلم عن شخص، تقول هذا الشخص الذي رأيته يركض ويفر منك هذا السارق، هذا شخص رأيت الأمر أنك لم ترى وجهه، فتعبر عنه بتعبير شنو؟ عام، السارق. لا تعلم ما اسمه وما اسم أبيه وجده وإلى آخره، بس اللي تدري عنه كما مر معنا في الموصولية، لأنه الجهة التي يعلم بها المخاطب، نأتي بالموصول فتعبر عن هذا الشخص، عن الشخص نعبر بالذي سرق السارق. جيد. فهذا حلينا في طرف المبتدأ، هذا شخص ليس أمرا نسبيا، ذات، فليس كما تقول يا أيها الفخر الرازي أن الصفة دائما شنو قائمة بالغير. لا، عندنا الصفات تدخل عليها ألف لام الموصولة مثلا أو ألف لام العهد، المهم أنها تفيد الشخص، يراد بها شخص الضارب، هذا الشخص الخارجي، لا أنه تحقق منه الضرب، ليس المراد به تحقق الضرب، بل المراد به الشخص المتحقق به الضرب. فالحاصل أنه يراد به الشخص. إنزين، فهذا صار ذات يعني على الخبر، هذا الشخص المتحقق منه الضرب زيد. يعني شنو زيد؟
يعني السارق.
تخبر عنه بنفسه ولا شنو يصير؟ نخبر عنه بنفسه؟
لا، صح المخبر قال زيد، بس قصده هو
انه
هو السارق،
فهو الذي فعل
الفعل
هذا. يعني لو لا فعل هنا ما
اخبرنا عنه. زين، وإذا فعل ادري شلون تبي تسوي؟ زيد خبر، السارق اخبر عنه بانه زيد. شلون تسوي هذا الزيد؟ هذا الشخص زيد يعني شنو؟ يعني هذا الشخص هو السارق. يعني شنو؟ يعني هذا الشخص. تقول هذا الشخص، هذا الشخص يعني لا معنى اصلا. هذا الشخص، هذا الشخص زيد معناه هذا الشخص، والسارق هم قلنا ان الالف واللام فيه موصوله والمراد به هذا الشخص، فهل الخبر هكذا هذا الشخص هو هذا الشخص، هذا مو خبر، ما صار هذا،
هذا تعيين بس. نحن قلنا السارق يعني شنو؟ يعني الذي سرق، الذي سرق عنوان عام،
زين لا مو عام، الذي سرق يراد به معين في الخارج، اذا خليته عام صار جنس، صار سارق ما، هذا هكذا، ما نبي سارق ما من بين السراق، لا السارق هذا المعهود، ولذا قلنا يدل على المعهود يعني هذا، يعني هذا المشار إليه المعين في الخارج بعينه الفرد الخارجي على تعبير المنطقيين.
وبحسب الموقف يعني إذا كان عندنا اسمين وهذا وهالاسمين معرفتين وبالسارق وزيد معرفتين،
إينا
الأعرب بالنسبة إلى المتكلم يكون هو المبتدأ.
مبتدأ نعم.
فإذا كان السارق هو أعراب بالنسبة إلى المتكلم أو بالنسبة إلى المخاطب فزيد خبر.
زيد خبر على هذه الضابطة واضح. بس إحنا كلامنا شلون تبو يعني هذا كأننا نقض على القاعدة اللي ذكرناها. شلون تسوي زيد خبر؟ الفخر الرازي كان يقول كيف ضابطتكم على الرأس أن الأعرف هو المبتدأ والذي أبعد من ذهن المخاطب هو الخبر. بس تعال قول لي شلون يكون زيد خبرا مع أنه ليس أمرا نسبيا لا يصلح للإخبار. زيد لا يصلح للإخبار، لا تخبر عن شخص معين بشخص معين، بل لا تخبر عن أي شيء بشخص معين، ما تقدر تخبر بالأشخاص المعينة في الخارج، تقول هذا الكرسي أخبر به عن شخص عن شيء مثلا، لا الأشخاص الموجودة في الخارج الأعيان على تعبيرهم يعني الأشخاص الخارجية هذا الفرد ذاك الفرد، هذه الأفراد دائما يخبر عنها، هذا اللي فخر الرازي قاعد يقول. فكيف تجعلون زيد اللي فرد خارجي خبرا وتخبر به لا تخبر عنه؟ هذا كلام فخر الرازي. فقاعدة اللي ذكرناها أبعد إلى الذهن وأقرب إلى الذهن ما تمشي هني.
يمكن القاصد يعني ما يكون التخريج بنحو التعيين فقط، يعني أنت ما تخبر عن زيد بذاته بنفسه ولكن تعين بأن السارق هو زيد هذه الذات.
شلون أعين وكلمة السارق هو متعين ما يحتاج إلى تعيين؟ السارق مدلوله اللغوي يوم اللي دخل عليه الألف واللام اللي تفيد العهد تفيد الموصولية يعني هذا الشخص متعين، تمام التعين، ماكو تعين أكثر من هذا بعد. يوم اللي تعبر السارق ما يقبل تعينا أكثر مما هو عليه من التعين لأنه معرفة يعبر عن هذا الشخص، وزيد قولك زيد أيضا يعبر عن هذا الشخص معرفة، فالتعين ما ينفع هو متعين وخالص. شنو سيد؟
معنى السارق واجه.
معنى السارق الذي سرق، الشخص الخارجي الذي سرق.
متضمن المعنى، متضمن المعنى كلمة السارق. كلمة السارق متضمن المعنى.
متضمن معنى شنو؟
معنى السرقة.
إيه نعم متضمن معنى السرقة.
فصار زيد هو السارق بالنسبة إلى المعنى هذا.
بالنسبة إلى السرقة. فتخبر عن السرقة بزيد، المفروض العكس. مشكلتنا مو في السارق، مشكلتنا في زيد اللي نبي نخليه خبر، وإلا السرقة اللي تقولونه نعم تصلح لأنها من الأمور التي ليست قائمة بنفسها تصلح لأن تكون خبرا. نحن ما نبي نخلي السارق خبر حتى تقول بلحاظ السرقة يكون خبرا، لا نبي نخلي زيد خبر حتى يكون خبرا عن هذه السرقة اللي قاعد تتكلم عنها. يقول التفتازاني والخطيب القزويني أنك حينما تخبر عن شخص معين بشخص معين هذا في الحقيقة ليس إخبارا عن شخص معين بشخص معين، بل إخبار عن شخص معين اللي هو شنو؟ خلنا نكتب أساس لا تدخل شخص معين وشخص معين. إن شاء الله أقلام وايد بس ولا واحد يكتب. السارق زيد صحيح؟ هذا اللي قاعد يقول هذا السارق ب بما أن ال معهود العهدية وموصولة، فنتيجة هذه الموصولية أنه متعين، لأنه بمعنى الذي سرق، الموصولة بمعنى الذي، الشخص المعين الذي سرق. فالتعين يعني حاصل في هذا الجزء من الكلام، الشخص المعين الذي سرق. نعم، لا هذا كنا يكتب زين، هذا شكله حلو. هني هل هذا المراد بزيد أيضا الشخص المعين، بحيث يكون الإخبار عن شخص معين بشخص معين، هذا الشخص وهذا الشخص فسر الماء من بعد ما أدري شنو بالماء، من بعد جهد بالماء. يقول لك لا، هذا الذي توهمه فخر الرازي أن هذا المراد به الشخص، والحال أن المراد بهذا عنوان عام، المسمى بزيد. واحد ثاني، المراد بزيد هو عنوان عام مسمى بزيد، خلينا نعبر بدون ألف لا الحين، مسمى بزيد، تخبر عن اسمه في الحقيقة، ما تخبر عن شخصه الخارجي، تقول ترى اسمها كذا، الذي سرق اسمه زيد، تخبر عن اسمه لا تخبر عن شخصه هذا الخارجي، تعال خليك خبر لذاك، أصلا ما يتقبل الخبرية، شخصه الخارجي بوجهه ويديه ورجليه، هذا الشخص الخارجي يتقبل الإخبار ما يتقبل الإخبار، إنما تخبر المخاطبة باسمه، تقول هذا مسمى بزيد، بزيد ابن عمرو مثلا، روح اشتكي عليه حصل ما سرق منك، فتخبره باسمه في الحقيقة في هذه الحالات. فإذا كان إخبارا بالاسم المسمى بمعنى المسمى بزيد أو مسمن بزيد، الناس المسمون بزيد كثر، هذا عنوان عام يشمل جميع كثير من الناس، مسمى بزيد يشمل كثيرا من الناس، فصار الكلام هكذا، الذي الشخص الذي رأيته أمس يسرق سيارتك مسمى بزيد. فصار عنوان عام، صار عنوان نسبي ولا ما صار عنوان نسبي؟ صار عنوان نسبي، كأنك تقول سماه أبوه بزيد، سماه أبوه، فهذا عنوان نسبي.
بين المخاطب
والمتكلم. نعم، فاهم على الإشكال، الحين نطرق لإشكالكم، بس خلينا نطبق العبارة لهني، شو اسمه، نثبت المطلب وبعدين في إشكال هذا اللي ذكرته. قال ورد بأن المعنى، يا أيها الفخر الرازي افهم المعنى، المعنى الشخص، يعني شنو يوم اللي قال شخص افهم انه معين ليس عنوانا نسبيا بل شخص ذات خارجية، الشخص الذي له الصفة له السرقة صدرت منه السرقة، هذا الشخص صاحب الاسم، يعني مسمى بزيد، صاحب زيد، صاحب هذه الكلمة، كلمة زائية أدال، فخبرك ليس بمعنى شنو هذا الشخص، ليس المراد به الشخص، لا هذه الحروف يراد بها زاء ياء دال، السارق ماذا يعبر عنه، زاء ياء دال، هذه الحروف تبي تخبر، فعلى إذا صح التعبير بالحمل الأولي هذا اللفظ، لا يراد فرده الذي سمي بهذا، لا لا يراد الفرد الخارجي المسمى بهذا الاسم، نريد هذا الاسم، نخبر عن السارق بأن اسمه هذا زاء ياء دال حتى يستطيع المسروق منه المسروقة أمواله شنو يتابع يقول هذا دام اسمه زيد أروح أشتكي عليه كذا فتريد الإخبار عن باسمه لا تريد الإخبار بشخصه صاحب الاسم يعني أن الصفة تجعل دالة على الذات ومسندا إليها والاسم يجعل دالا على أمر نسبي ومسندا هذا المطلب إذا اتضح يأتي إشكالكم أن بعض الأحيان نعم صحيح بعض الأحيان مجرد تخبر عن اسمه ترى أنا طلعت لك اسمه زيد بن فلان مثلا ولكن بعض الأحيان هذا شخص معهود بيننا ونعرفه فتقول مثلا افرضوا السارق زيد زيد ذاك الذي نعرفه معروف بيننا مو أن مجرد الجهة اللي عرفت منها أن اسمه زيد لا معروف من جميع جهاته اسمه زيد يسكن هنا يعني معلوم عندنا ليست الجهة المعلومة منه فقط اسمه زايا دال لا هو معرفة عندنا إذا هكذا كان شلون نحل المشكلة صار الخبر هو هذا الشخص شو نسوي هذا يتوقف على أن أصلا عندنا هكذا استعمال من العرب أنه يخبر ولا يريد الاسم الظاهر أنه ماكو استعمال يحتاج إلى إثبات أنه أولا العرب استعمل وإحنا نستعمل مثلا بأن نضع زيد خبرا عادة في هالظروف اللي نعرف الشخص كل يوم نشوفه نخليه مبتدأ ما نخليه خبر إلا إذا العرب استعمل هكذا مثلا إذا كلش اضطرينا نلتزم بكلام شفنا العرب استعمل وإلى آخرين نلتزم بكلام الفخر الرازي في هذا الحدود اللي هو الخبر معرفة مثلا نقول في تقديم وتأخير في دائرة ضيقة لا مانع أن نلتزم بكلام الفخر الرازي ولكن الظاهر ماكو استعمال من العرب هكذا يعني يحتاج إلى تتبع ما حصلنا استعمال أنه يجعل الشخص المعهود المعروف لا مجرد أن نطلع اسمه ومو هو شخصه ليس مرادا لا شخصه معهود يجعله خبرا هل هكذا استعمال موجود
بس من جهة يعني جهة تحليلية فقط مو أنه مستعمل ممكن مو ممكن
هو نقول مو متصور يعني أنك تخبره بالشخص عن شخص عن نفسه هذا شوي صعب تصوره يعني الذي سراق يعني هذا الشخص هو زيد هم هذا الشخص
لا بس مثلا الحين السارق الذي سرق زيد هو الشخص المعلوم بيني وبين المخاطب لكن المخاطب يجهل ان الذي سرق هو المعلوم
بينه وبين
اللي هو زيد.
إيه أحسنتم في هذه الظروف نخلي زيد مبتدأ. قول زيد السارق.
تنسب السرقة إلى زيد.
إيه نعم تنسب السرقة إلى زيد ما تنسب زيد السرقة عادة يعني بالوجدان هكذا نستعمل.
حسب الضابطة اللي قلناها عن التفزاني إنه شنو المعلوم وشنو المجهول فالمعلوم هو الذي سرق. المخاطب شاف انه هذا الشخص قام بالسرقه
وانتم قاعد تتصورون ان زيد هم معهود بيننا وبين المخاطب
لكن نفس من هو الذي سرق مو معلوم شخصه
هذا الواقع لم يعلم
شخصه ادري شخصه مو معلوم ولكن فرضتم ان زيد هذا كل يوم نشوفه مثلا معهود بيننا فهو لعله اعرف من السارق اللي بس شفته مثلا من خلفه وشخص قاعد يركض لابس اسود مثلا فزيد يصير أقرب نخليه مبتدأ زيد اللي كل يوم نشوفه ونعرفه ونعرف بيتهم وأبوه وأمه وإلى آخره كلهم نعرفهم هذا أقرب إلى الذهن فنجعله فضابطة تنطبق هنا نجعله مبتدأ فمو معلوم أن العرب استعمل هكذا أن الأعراف جعله أو الأقرب إلى الذهن جعله خبرا والأبعد من الذهن جعله مبتدا وحصلت المشكلة وإحنا نبحث ما يجيبوا الاستعمال وبعدين نبحث. أحسن الله إليكم. إحنا كان بناءنا نخلص اليوم أحوال المسند كلها بس نص الوقت راح على هذا. نعم
إما كونه لم نتكلم.
إيه نعم. هذه المطالب بعد سهلة. وأما كونه جملة مر علينا قلنا يكون المسند مفردا حينما لم نرد التقوي ولم نرد السببية، فيكون جملة إذا أردنا التقوي أو السببية.
ما ردنا الإشكال سيدنا.
ليش سوينا على السؤال ننساه الحين؟
لا الإشكال بعد طرحته آخر في آخر كلام
رديته قلت هذا الاستعمال غير عرفي مو معلوم أحد استعمله، أن يجعل زيد خبرا، زيد المعهود اللي نعرفه ونعرف أبوه هذا الشخص القريب إلى الذهن نضعه خبرا والسارق نضعه مبتدأ، مو معلوم هكذا استعمال أصلا صحيح حتى نبحث وين المبتدأ وين الخبر. هذا جوابا مو معلوم أن الاستعمال صحيح.
لو حصلنا قبل خليته متأخر.
إيه نعم إذا حصلنا أقول مو معلوم نحصل يعني لأنه مو عرفي، عادة الإنسان بطبعه لا يستعمل هكذا. أن يأخر المثل اللي هو أقرب، مثلا نفرضه أخوك اللي أخوك مثلا تعرفه بعد من أنت صغير وياه، تقول الضارب أخوك مثلا، مو معلوم نستعمل هكذا استعمال. الأخ نخليه مبتدأ نقول أخوك الضارب. خب وأما كونه أي المسند جملة فللتقوي نحو زيد قام، هذا التقوي مر علينا أنه ما اشتمل على جملة صغرى وجملة كبرى وما كان من السببية، قيود السببية ما تحققت فيه فنسميه التقوي. أما إذا
تكرار النسبة يعني
إيه نعم تكرار النسبة فيفيد التقوي. أما إذا كان جملة في بطن جملة أخرى وشروط وقيود السببية تحققت فهذا سببي. قيود السببية أن يكون جملة ما أدري عائد على المبتدأ بضمير إلى آخره، هذه القيود اللي ذكرناها، وليس الضمير مسندا إليه و... إيه نعم والضمير مسند إليه، هذا يخليه سببي. أو لكونه سببيا كما مر من أن إفراده يكون لكونه غير سببي مع عدم إفادة التقوي. نقطة، شنو سبب هذا التقوي؟ شرحناه هناك إحنا ولو المصنف ما ذكره، ولكن إحنا هناك ذكرنا أن الإسناد يتكرر فكأنك أسندت الشيء مرتين إلى زيد، حينما تقول زيد قام مرة قام مسند إلى ضمير زيد، ومرة كل هالجملة جملة قام مسند إلى زيد، فكأنك أسندت شيئا مرتين إلى زيد، فيحصل التقوي في الإسناد وتأكيد للإسناد في مثل زيد قام على ما ذكره صاحب المفتاح. ما يحتاج ذكر صاحب المفتاح إحنا نفهمه، يعني ما يحتاج تستشهد بكلام صاحب المفتاح، هو أن المبتدأ لكونه مبتدأ يعني مجرد ما تأتي بالمبتدأ يستدعي خبرا، يحتاج يقول لك عطني خبر أن يسند إليه شيء، فإذا جاء بعده ما يصلح أن يسند إلى ذلك المبتدأ صرفه ذلك المبتدأ إلى نفسه. بمجرد ما يأتي قام هذا المبتدأ يأخذ هذا قام يقول هذا حقي، أنا أحتاج خبر، هذا ما يصلح أن يكون خبرا خله حقي، سواء كان خاليا عن الضمير أو متضمنا له بغض النظر عن الضمير يأتي بعده أو لا يأتي بعده، ما للحين ما وصلنا إلى الضمير بعده، إما قام اللي متضمن للضمير أو مثلا قائمون أو حجرون أو إنسانون أيا كان بغض النظر عن الضمير، للحين ما وصلنا إلى الضمير، يعني مجرد أنه جاء بعده شيء ولو كلمة حجر الإنسان حجرون مثلا، ولو هذه الكلمة اللي لا متضمن ضمير ولا هي صفة ولا هم يحزنون، فإذا جاء بعده ما يصلح أن يسند إلى ذلك المبتدأ صرفه ذلك المبتدأ إلى نفسه، سواء كان خاليا عن الضمير أو متضمنا له، فينعقد بينهما حكم، يعني إسناد، يحصل الإسناد، الربط بين المبتدأ والخبر،
ينسب هذا إلى،
نعم، ينسب هذا إلى ذاك، يخبر عن هذا بذاك مثلا. ثم بعد ثم إذا كان متضمنا لضميره، إذا هذا الخبر بعدما انتهت الجملة التفتنا أن هذا ترى له ضمير، نفس قام اللي فيه ضمير مستتر، هو بخلاف قائم اللي قلنا لا يعتد بضميره، بخلاف حجر اللي أصلا ما له ضمير، متضمنا لضميره المعتد به، يعني شنو المعتد به؟ شو اللي بيطلع؟ الضمير اللي في قائم، اللي شرحنا ذاك اليوم أنه هذا ضمير ولكن غير معتد به. ليش غير معتد به؟ لأنه لا يختلف حاله بالتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، الضمير دائما شيء مستتر ما ندري شنو هو، ما يتغير، بخلاف الفعل اللي ضميره يتغير بحسب الأفراد، فكأن ضميره جامد، بخلاف الفعل اللي ضميره لا مو جامد، يتغير
يتوافق مع،
نعم يتوافق مع ما قبله،
ما يعتبر
اسناد
ايضا
هذه شنو، نعم، فما يعتبر اسناد، نعم، يعني لا اسناد بين قائم وبين الضمير الذي فيه، نعم، يظهر في بعض الاحيان اللي شنو الزيدان قائمان، ما ادري اقائمان الزيدان، ما ادري الى اخره، ذاك مسألة خاصة، ولا ما له بروز، فكأنه جامد فلا يعتد به، كأنه مندك، على تعبير النحاة يقولون هذا الضمير مندك في قائم، فلا تجرد عن القائم تقول قائم وضمير، لا، قائم في بطنه ضمير، مندك فيه ضمير، ولا إسناد بينهما، بل هو هو. خب، ضميرا لضميره المعتد به، يعني شنو معتد به؟ هذا لازم تخليه بين شرطتين، لأن هذا تفسير للاعتداد. شنو الاعتداد؟ بأن لا يكون مشابها للخالي عن الضمير كما في زيد قائم. سكر الشرطة، هذا تفسير للاعتداد، جملة معترضة بين نص الكلام يعني، فتقدر تحذف هذه الجملة، تقول شنو؟ ثم إذا كان متضمنا لضميره المعتد به، إذا كان متضمن لضمير صرفه ذلك الضمير إلى المبتدأ الثاني. الثاني يعني شنو؟ كم مبتدأ عندنا؟
مبتدأ ومبتدأ
ثاني، إذا فعل ما عندنا إلا مبتدأ واحد، ليش كان مبتدأ ثاني؟ إذا زيد قام مثلا، وين المبتدأ الثاني؟
هذا اللي يحصل
بالتقوي، وين المبتدأ الثاني؟ ما عندنا زيد مبتدأ، قام خبر، خلاص، وين المبتدأ الثاني؟
هو الضمير،
هذا مبتدأ؟
الضمير فاعل، ها، هو مسند إليه،
يعني مسند إليه، ليش عبرت مبتدأ؟ ما يفهم التفتازاني؟ لا، التفتازاني يفهم، اللي طابعين الكتاب الظاهر هدي في المختصر إلى المبتدأ ثانيا، يعني يسند مرة أخرى، مو المبتدأ الثاني، فالمطبعة مشكلة في المطبعة اللي عندنا، ما أدري شلون طابعين الكتاب، إيه التهذيب هذا، إيه مشكلة في التهذيب يعني، ولا في المختصر إلى المبتدأ ثانيا فيكتسي الحكم قوة. تضحك شيخنا،
لأن الشيخ
الموجود
يقرأ من مختصر وكمل
معاه جواب. فيكتسي الحكم قوة. الحاصل طولتها نص صفحة شرحت المطلب، واضح هناك إسنادان إلى هذا المبتدأ، فهذان الإسنادان يفيدان التقوي، انتهى المطلب، سهل. واسمية هذه الجملة، للحين كلامنا في كون المسند جملة، أما كونه جملة فللتقوي. الحين يذكر أنواع الجملة، يقول كل نوع من أنواع الجملة اسمية، فعلية، شرطية، مادي ظرفية، هذه أنواع الجملة. هذه الأنواع لكل منها غرض خاص به، اسميتها وفعليتها كما مر. شن اللي مر؟ قلنا إذا الخبر كان فعلا فيفيد ما أدري التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة بأخصر وجه مع الدلالة على التجدد، إذا كان اسما شنو يفيد لا يفيد التجدد يعني يفيد الثبوت، هذا إذا كان اسم كقائم. إذا كانت جملة اسمية هم نفس المطلب، الجملة الاسمية مع الاسم المفرد الواحد مدلولها متحد أو الغرض منها واحد، والفعل هو دائما جملة، دائما يتضمن فاعلا فيكون دائما جملة ما يكون مفرد وهو خبر، واسميتها وفعليتها وشرطيتها لما مر في اسمية الخبر وفعلية الخبر وتقييد الخبر بالشرط، يعني هذا اللي مر. أنك يعني أن كون المسند جملة للسببية أو التقوي وكون تلك الجملة اسمية للدوام والثبوت وكونها فعلية للتجدد والحدوث والدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة على أخصر وجه وكونها شرطية للاعتبارات المختلفة الحاصلة من أدوات الشرط. طبعا في نقطة هني لا تخلطوا بين المطلبين، لا تقولوا ليش أعاد ما قاعد يعيد، فرق بين أن أقول إن جاء زيد فأكرمه، هذا الشرط قلنا شنو قيد لإكرام صحيح، هذا اللي سبق فذكرنا الجمل فذكرنا جملة الشرط ضمن مؤيدات المسند. الحين قاعد يقول ما يتكلم عن ذكر الشرط في قيدا للمسند، بل يقول نفس المسند يكون جملة شرطية. شلون؟ نفس كذي زيدون إن جاءك مثلا خلينا نقول فأكرمه، فالجملة الشرطية بشرطها وجوابها بتمامها صارت مسندا لزيد، هذا مسند
خبر،
هذا بنفسه خبر، هني قيد للخبر المطلب اللي سبق علينا، هني هو بنفسه خبر، ولكن فائدة هذا الاستعمال عين فائدة ذاك الاستعمال، ماكو فرق. كذلك في الجملة الفعلية مرة تقول مثلا افرضوا، أو الجملة الاسمية مرة تقول زيد قائم، فالخبر يكون اسم، مرة الخبر بنفسه يكون جملة اسمية زيد مثلا شنو أبوه قائم مثلا، فهذا هذه الجملة الاسمية بنفسها خبر. كلامنا الحين هني أن المسند يكون جملة لا أن المسند يكون اسما، ولكن فائدة كون الخبر كون المسند جملتان عين فائدة كون الخبر اسمان. وبعد في زيد قام هو بعد واضح هذا هو بنفسه جملة ما يصير يكون مفرد، يعني حالة واحدة. فهذا الفرق بين المطلب اللي سبق على أن المسند يكون اسما يكون فعلا مراد به زيد قائم، الحين قاعد نبحث المسند يكون جملة اسمية مو يكون اسما، ولكن الفائدة بينهما متحدة. هذا تمام الكلام في اسمية المسند، يعني كونها جملة اسمية وكونها جملة فعلية وكونها جملة شرطية. يأتي الكلام في ظرفيتها وتأخير المسند وتقديم المسند وننتهي ننتهي من أحوال المسند إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الله صلى الله عليه وسلم.